بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما نزال معكم في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، وبالأمس إن شاء الله أكون انتهيت من آداب المتعلقة بالطعام، يمكن باقي بس واحدة أخلص فيها اليوم وبعدين أدخل في الموضوع الجديد وهو من آداب الطعام، أن الإنسان إذا أكل طعاما له رائحة فلا يحضر مجالس الناس، أو على الأقل لا يحضر المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة الثوم والبصل والكراث، الكراث اللي هو البقل، فلا يقربن في مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهذا يعني من الآداب متعلقة بالطعام، أن الإنسان إذا أكل طعاما في رائحة، هذا مو معناته أن ما تأكل لا أكل، بالعكس أكل بصل مثل ما تبي، أو أكل ثوم مثل ما تبي، فيه فائدة صحية جيدة ويعتبر مضاد حيوي خاصة المسافرين. لذلك حتى الشياب من أول يقول المسافر أول ما يسافر لا تنسى أي بلد تنزل أخذ معك راس بصل، ففيه بالفعل شفاء وفيه بإذن الله تعالى وقاية، ويعتبر مضاد حيوي البصل والثوم لكل الأمراض التي تصيب الإنسان في سفره وفي حله وترحاله. لكن على الإنسان إذا أكل هذا البصل إما أن يميته طبخا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل أن لا يكون في وقت صلاة، يعني يأكله بعد العشاء فلا يكون ثمة وقت صلاة. كذلك يقول العلماء من الآداب الإسلامية المتعلقة بالطعام أن لا ينام الإنسان بعد الأكل مباشرة، فإن هذه من العادات السيئة وتؤثر تأثيرا ضارا على القلب وغيره، بل أنها قد تتسبب في موت الإنسان إذا اعتاد ذلك طوال عمره. وقد ذكر بعض أهل العلم أن على الإنسان أن يتمشى قليلا بعد الطعام، يعني في تذكرة داود الأنطاكي يعني تذكرته في الطب يقول: على الإنسان بعد الطعام أن يمشي 100 خطوة، على الإنسان بعد الطعام أن يمشي 100 خطوة. ذلك كثير من الناس يعانون من عسر الهضم بسبب أن الطعام دخل على الطعام، فعليك أن تمشي حتى تحرك شوية المعدة وتعطي مجال أن يتلحلح شوية هذا الطعام الذي دخل في جوف الإنسان. ونقل عن جماعة من أهل الطب في ذلك أن الإنسان إذا طعم عليه أن يتحرك قليلا. كذلك من الآداب المتعلقة بالطعام، حتى أخلص موضوع الطعام، أن الإنسان لا يأكل في الطرقات، فإن هذا مما يعد من خوارم المروءة عند علماء الأمة، ويتنافى يعني مع الأخلاق عند العلماء، وإن كان العرف يختلف من زمان لآخر، لكن كثيرا من العلماء اعتبر أن الأكل عورة، والأكل في الطريق مما يلفت نظر الناس، فالأولى تركه. قال الإمام أحمد رحمه الله: الأكل والنوم عندنا عورتان، يعني النوم على الإنسان أن لا ينام الإنسان في قارعة الطريق أمام الناس لأنه عورة عليه أن يستتر، ولا يأكل في قارعة الطريق. طبعا إحنا ما نقصد قارعة الطريق يعني يأكل الإنسان عند باب مطعم ولا يأكل بسيارته، لا، يعني الإنسان لا يقف في قارعة الطريق، في منتصف الطريق، في وسط الطريق ويقعد يأكل، فالأكل عورة على الإنسان أن يستتر، يأخذ لجانب على جنب ويأكل كما يشاء. فهذا من الآداب المتعلقة بالطعام. بذلك نكون قد انتهينا من آداب الطعام، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم. دعوني أدخل معكم الآن في باب جديد من أبواب الآداب، وهو أدب الاختلاء أو أدب التخلي. والمقصود بالتخلي قضاء الحاجة أعزكم الله، وما دام تأكل إذن لازم تقضي حاجتك، ما دام تأكل إذن لازم تقضي حاجتك، فهذا قضاء الحاجة من رحمة الله. وأذكرني قرأت مقولة لأحد الخلفاء، أظن كان هارون الرشيد، أراد موعظة من أحد مستشاريه، فقال: أنصحني أو عظني. فقال: يا سيدي، أرأيت لو أن الله تعالى منعك الطعام إلا أن تفديه بنصف ثروتك، نصف الملك، أكنت فاعل ذلك؟ قال: نعم. قال: إذا الله منعك من شربة الماء وما يعطونك ماء، وأصابك العطش وأصابك الجوع وأضمئت وقالوا لك ما في ولا قطرة ماء حتى تعطيني نص ملكك، أتفديه بذلك؟ قال: نعم أفدي، وبعدين عاد أنا بنص الملك الثاني لما أستعيد قوتي بشرب ماء أروح أرجع فلوس اللي راحت. قال: ثم أنك منعت من إخراجه، يعني منعت أنت أصلا من أنك أنت تخرج هذا الطعام اللي أكلته، الله حصرك فمنعت من إخراجه إلا أن تدفع النصف الآن، كنت تدفعه؟ قال: نعم. قال: أف لملك لا يعدل شربة ماء وأعزكم الله بولة. يعني قال: إيش من ملك هذا؟ هذا ملك، هذا يعزل ملك كله، مستعد أن تضحي. وبالفعل ترى هالكلام مو مبالغة، صحيح، ترى لو أن رجلا ثريا يملك مليارات وقالوا له ما يمكن أنك أن نعطيك الماء إلا أن تدفع، مستعد ترى يدفع، لأنه يحب الحياة، الناس تحب الحياة. أنا شو استفيد من الفلوس إذا مت؟ خلاص راحت فلوسي، لذلك أنا مستعد أدفع كل اللي عندي علشان أعيش، ولو أعيش فقير لكن أعيش مهما كان، أتلذذ بما تبقى من المال أو من هذه الحياة. لذلك موضوع التخلي قضاء الحاجة موضوع مهم، أرشد الشارع الحكيم فيه إلى الآداب الإسلامية. وأنا أكرر مرة ثانية، والله
لا يوجد لا مصلح ولا موجه ولا مرشد اجتماعي ولا ملك ولا رئيس ولا أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في تدخله في كل جزئيات الحياة. أعطوني واحد من المرشدين أو مصلحين العالم أو من التربويين تكلم عن هذه القضايا الجزئية اللي النبي يعني شوف واحد يتكلم عن شلون تقضون حاجتكم في يا جماعة في دين كذي يتكلم في دين. حتى أن المشركون أو قال اليهود قالوا لسلمان قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه قالوا له إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة عزكم الله. يقول كل شيء ما خلى شيء يعني بالله عليك يعني في دين في نبي قائد دولة يقعد مع الناس يعلمهم شلون يدشون الحمامات. في قولوا لي مرة سمعتوا خطاب رئاسي في الخطاب الأسبوعي اللي يقدم في الولايات المتحدة ولا يقدم ولا مصلح اجتماعي أيا كان ولا مصلح ولا إنسان تربوي ولا منظر يقعد مع شعبه يلقي الخطاب الأسبوعي يعلمهم شو يدشون حمامات؟ في دين كذي ما في يا جماعة هذا. ولذلك الله تعالى يقول ومن أحسن من الله حديثا ومن أحسن من الله قيلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت. يا جماعة والله دين كامل بس إحنا النقص فينا إحنا البشر اللي مفاهمة. يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنا رب العالمين راضي عنكم وعن دينكم وعن شريعتكم. كل الشرائع روحوا دوروها ما تلقوا مثل شريعتكم. كل الأديان ما تلقوا مثل دينكم. كل الأنبياء ما تلقوا مثل نبيكم. ما تلقوا مثل هذا. وين تلقى مثل هذا؟ الله رب العالمين اختار هذا الدين وأعطاكم هذا الدين بعناية وبحكمة وبدقة. وهذا الدين حفظ من التحريف ومن التغيير. لكن بشر ما تبي. البشر هي اللي ما هي اللي قاعد تضيع. ذلك الله سبحانه وتعالى يقول ذرهم خلهم تركهم في غفلة تركهم في لهو. خل اللي ما يبي كيفه يوم القيامة جهنم قاعدة تنطر يطلع لها لسان يطلع لها ذراع. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كل ساعة نقط فيها ألم يأتكم نذير ما دز لكم الله أنبياء قالوا بلى قد جاءنا نذير. إحنا جاءنا نذير بس إحنا الغلط منه. شاهد أرجع مرة ثانية أقول هذا الباب باب يدلك على عظيم عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة المحمدية العظيمة الراقية. فقال سلمان رضي الله عنه قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. قال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهانا عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. هذا حديث رواه الإمام مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. شو يا جماعة أكثر من هذا؟ يعني أكثر من هذا شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في كل شيء. شوف تعال الآن إلى أوروبا روح سافر أوروبا شوفوا دشوا عزكم الله الحمامات من المطارات ما أقول بعد دشوا فنادق من المطارات حمام ما في ماي تفضل. أنا أقول والله العظيم البشر ليش ما تحط ماي ماني فاهم. أنا ماني عارف الحمامات ليش ما فيها ماي بس فيها كلينكسات. طيب إنزين شو فارت الكلينكسات هذه هل بالفعل ترفع النجاسة؟ هذه تأذيك أكثر أصلا كلينكسات هذه تأذي أكثر. ما أجمل شوف سبحان الله دش بلاد المسلمين والله العظيم ترتاح عزكم الله دش الحمامات الماء موجود دش فنادقهم الماء موجود كل مكان هذا التشاشي موجود في الماي كل مكان في حماماتنا يغسل الإنسان مرتاح ويخرج طاهر. الله تعالى أثنى على أهل قباء لأن أهل قباء كانوا يتبعون الحجارة بالماء يعني كانوا قبل يستنجون بالحجارة ماكو كلينكسات فكانوا يستنجون بالحجارة. الحجارة ما تنجي ترى ما تنظف ولا الكلينكسات تنظف ترى ما عليكم هذه وصاخة. لكن الله تعالى أثنى عليهم قالوا كانوا يستنجون بالحجارة ثم يتبعون الحجارة بالماء فقال إن الله قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يعني في هذا المسجد أناس يحبون أن يتطهروا يطهروا أنفسهم من هذه النجاسات بإتباع الحجارة بالماء. إيش من نظافة ظاهرية عندهم إيش من شوفوا أنا واحد ما بيتكلم بعد أكثر شوفوا ملابسهم شون والله الواحد ما بيتكلم لكن فرق بين ملابسنا إحنا كمسلمين الداخلية من نظافته وفرق بين ملابسهم الداخلية. شوف ملابسنا لأن إحنا أبنائنا وحريمنا ونساءنا وأطفالنا علمناهم من الصغر يشون الحمامات يغسلون يتنظفون يا ولدي هذه نجاسة دير بالك هذه نجاسة حوشك. هذا الله يحب هذا الصنيعة. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته وعنايته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة ورعايته لها. شاهد أن من الآداب الإسلامية شيء يتعلق بآداب التخلي. أول شيء ما يتعلق بآداب التخلي أن يتجنب الإنسان الملاعن الثلاث. يقول العلماء الملاعن يعني التي تسبب اللعن. تسبب اللعن يعني كل من مر قال الله يلعنه ما لقى له المكان هذه يسمونها الملاعن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود وقال الألباني حديث حسن قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يعني هذا هو الذي يستوجب على الإنسان اللعن، أن الإنسان أعزكم الله يقضي حاجته إما في الظل يعني المكان اللي يقعد فيه الناس، أو في الطريق في طريقهم، أو في الموارد يعني في أماكن التي تجتمع فيها الناس. وفي حديث معاذ انفرد بذكر الموارد، والمورد هو الطريق إلى الماء، يعني الطرائق التي يمر الناس بها إلى الماء، وهي المجاري والطرق إلى الماء وحدها مورد، يقال وردت الماء حضرته لأشرب. والحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل عن اجتناب الملاعن الثلاث التي ذكرنا، وهي الموارد يعني أماكن التي تورد الماء إلى العيون، وكذلك أماكن اجتماع الناس، وكذلك الظل، وكذلك الطرقات. قال الإمام الخطابي المراد باللعانين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعين إليه، وذلك أن من فعلهما شتم ولعن، يعني عادة الناس لعنه، فلما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهما. يعني هذا كلام أهل العلم، بل بعض أهل العلم قال أن في ذلك تقدير وتنجيس وإيذاء للمؤمنين، والإيذاء محرم بنص قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال أهل العلم ويلحق بالظل المكان الذي يتشمس فيه الناس أيام الشتاء، وهذا قياس جلي، وعلى هذا فلا يجوز التخلي في هذه الأماكن، لأن العلة في النهي عن الظل موجودة هنا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني كذلك حتى الأماكن التي يستدفئ الناس بها في الشتاء فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته بها. يعني هذا أولا، هذا يشوف من الهدي النبوي أن يتجنب الإنسان الأماكن التي يجتمع الناس فيها يقضي فيها حاجته، فيستحق بذلك لعنة الناس عليه. كذلك الأحاديث تشير إلى أن النهي ينصب على حال التغوط فقط دون التبول، وإلى هذا ذهب الإمام النووي فقال في شرحه قول صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، قال معناه يتغوط في موضع يمر به الناس. ورد عليه العظيم بادي فقال ولا يصح تفسير النووي بالتغوط، ولو سلم فالبول يلحق به قياسا. وقال وقد علمت أن المراد بالتخلي التفرد لقضاء الحاجة غائطا كان أو بولا، وأنت تعلم أن البراز اسم للفضاء الواسع من الأرض، وكنوا به عن حاجة الإنسان، يقال تبرز الرجل إذ تغوط، فإنه وإن كان اسما للغائط لكنه يلحق به البول. الشاهد من هذا أراد الإمام العظيم بادي أن يبين أن قضاء الحاجة سواء كان عزكم الله بولا أو برازا كل ذلك لا يجوز للإنسان في ظل الناس. وقد ثبت في المقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر عند قضاء حاجته بحائش نخل، والحائش له ظل، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكان فيه نخل وفيه ظل فقضى حاجته، مكان فيه نخل وللنخل ظل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، فكيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد نهى أن يقضي الإنسان حاجته في ظل الناس؟ قال أهل العلم إن الظل الذي يحرم التخلي فيه هو الظل الذي يقصد الناس للجلوس تحته ويجعلونه مقيلا لهم، وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ظل لشجرة غير مقصود، وليس هو بظل يجلس الناس تحته، فهذا تخريج فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه لحاجته تحت الشجرة. وكذلك من الآداب المتعلقة بآداب التخلي، ثانيا طبعا أولا قلنا أن يتجنب الإنسان الملاعن الثلاث، وثانيا النهي عن البول في الماء الراكد أو الماء الدائم. وقد ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، والحديث في مسلم، والعلة هو أن البول في الماء الدائم مظنة التنجيس، يعني إذا بال الإنسان في مكان فيه ماء راكد فهو مظنة أن ينجس هذا الماء، والتغوط فيه أشد وأقبح وهو أولى، ويفهم منه أن حكم النهي لا ينسحب على الماء الجاري، يعني لا يمنع أن يبول الإنسان عزكم الله في ماء جاري كمياه الأنهار والعيون الجارية والبحار، فهذه مياه جارية لا يأثر فيها بول الإنسان عزكم الله، لكن المياه الراكدة مثل العيون ثابتة اللي ما تزيد ولا تنقص، مثل البحيرات الصغيرة، مثل الخباري اللي موجود الآن، فلا ينبغي للإنسان أن يبول، لأنه قد يأتي الإنسان فيشرب منها، وتأتي الطير والبهائم تشرب منها، وقد يتوضأ الإنسان منها. قال الإمام النووي فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم هذا الحديث، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث ضعيف مشهور عند أهل العلم يضعفه أكثر أهل العلم أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، يعني الماء إذا بلغ نسبة عالية، والقلتان لهما تفسير عند أهل الفقه، وهذا من أول الحديث في أبواب الطهارة يذكرونه، فإنه لا يحمل الخبث ولا يحمل النجس. الشاهد من هذا أن الماء متى ما كان كثيرا فإن هذا الماء لا يضره ورود النجاسة عليه، أما إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة ولو كان كثيرا فإن الماء يتنجس، سواء تغير لونه أو تغير طعمه أو تغيرت رائحته فإن الماء يتنجس. المقصود من ذلك أن الإنسان أصلا لا يبول في ماء راكد حتى لا يدخل الشك والوسواس على الناس. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بالخلاء، يكره أن يدخل الإنسان مكان قضاء الحاجة ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى، وذلك صيانة لاسم الله تعالى عن الإهانة والابتذال. فلا يليق بمسلم أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، يقول أهل العلم هذا مستثنى، إلا لحاجة، مستثنى من المكروه، يعني إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، كالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، أوراق النقدية فيها اسم الله، ترى حتى الدولار فوق مكتوب عليه باسم الرب، فالإنسان إذا كانت الفلوس عليها اسم الله ما يقدر يحطها، تحط فلوسك برا تنباق، فيضطر الإنسان يضعها في جيبه ويغلقها الإنسان، لأننا لو أمر الإنسان أن يضعها عند باب الخلاء لصارت عرضة إما للنسيان أو للسرقة أو أن تطير مع الهواء، ولذلك لا بأس بوضع هذه الأموال في جيب الإنسان إذا دخل إلى الخلاء. أما المصحف فلا شك في تحريم الدخول به إلى مكان قضاء الحاجة، وهذا ما عليه أهل العلم، لكن أجازوا الدخول به إن كان يخشى عليه السرقة، ومع ذلك فإن المسلم عليه أن يتقي الله ربه ولا يعرض كلام الله للإهانة، وعليه أن يتحرز في ذلك الأمر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كأن يعطي شخصا آخر ذلك المصحف حتى يخرج من الخلاء ونحو ذلك من السبل، فإن عدمت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يتعلق بالنغمات، نغمات التليفونات أحيانا يكون فيها بعض الأناشيد، أحيانا يكون فيها بعض الكلمات اللي فيها ذكر الله، الإنسان إذا دخل الخلاء عليه حقيقة أن إما أن يحول إلى صامت أو يحول إلى هزاز أو غيره سايلنت، يخلص من موضوع ذكر الله سبحانه وتعالى عن طريق التليفون. القرآن أو الأدعية الموجودة داخل التليفونات ما فيها شيء، هذا أهل العلم يقولوا ما فيها شيء، لأنه ليس قرآنا مكتوبا، هي ذبذبات أصلا، يعني لو تفتح التليفون قطعة قطعة تفصل ما في شيء أصلا، هي عبارة عن ذبذبات إلكترونية موجودة ومحفوظة على شريحة داخل هذا الجهاز، إذا فتحت الجهاز أنت اشتغلت عندك، إذا ما فتحت الجهاز ما اشتغلت عندك. فإذا دخل الإنسان إلى الخلاء لا بأس أن يدخل الخلاء ومعه جهازه، ولو كان في هذا الجهاز، هذا الجهاز لو كان كل الجهاز أصلا عبارة عن قرآن متكامل، أو كان كل الجهاز عبارة عن فيه برامج إسلامية أو برامج قرآن، لا إشكال في دخوله إلى الخلاء ومعه هذه البرامج، لأن هذه البرامج ليست قرآنا ملموسا ولا محسوسا، وإنما هي ذبذبات إلكترونية يستطيع الإنسان أن يشغلها متى ما فتح هذا الجهاز ويغلقها وتتلاشى عن التواجد متى ما أغلق هذا الجهاز، وليس لها جرم ملموس أو موجود، ذلك أهل العلم يتجاوزون في ذلك. وما يقدر بعد يحط تليفونه برا، فألف واحد ينطرك تحط تليفونك عشان يبوقك ويأخذ منك هذا التليفون. فهذا من الآداب المتعلقة بالخلاء. في مسألة متعلقة بالخلاء، هل يجوز إنسان يذكر اسم الله؟ يعني اليوم الخلاء والحمام عزكم الله مو مثل حمامات قبل، حمامات أصلا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما في حمامات أصلا، يعني أريحكم، أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما في حمامات، كانت النساء الوحدة تحصر نفسها، شوفوا النعمة اللي احنا عايشين فيها، تحصر المرأة نفسها إلى الليل، ماكو حمامات الصبح، لا صار بالليل خرجت إلى الحشوش أو تسمى الحشوش، تخرج إلى الحشوش يعني الأماكن التي تقضى بها الحاجة، يطلعون بالليل أو إلى البراز يعني الأرض البارزة المكان البعيد، يخرجون فيقضون حاجتهم، كما في حديث عائشة مع أم مصطح بن أثاثة لما خرجت معها بالليل إلى قضاء الحاجة، فكان النساء ماكو حوائج، ما في حمامات، ما في، بعدين استحدثوا الحمام حفرة مثل اللي يسوونها للبر الحين بخيامهم، يسوون لهم حفرة ويقعدون عليها داخل البيوت أو على جنب البيوت، بعدين عاد تطورت الحمامات، وبعدين صارت الحين الحمامات في وقتها مثل غرف النوم، حمام وداخل ملحقات وداخل ما أعرف إيش وجاكوزي وإلى آخره، حمامات في السابق بس لقضاء الحاجة، طيب الحين الحمام في مغسلة، أنت بتوضأ يعني لازم تذكر اسم الله، طيب الحمام في دوش، أنت بتغتسل بتذكر الله. يقول أهل العلم لا يجوز ذكر اسم الله أثناء قضاء الحاجة، وأنت قاعد تقضي حاجتك ما تتكلم، هذا من الأدب النووي سيأتي الكلام عليه، ما تتكلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما رد السلام أصلا وهو يقضي حاجته، وأنت تقضي حاجتك ما تتكلم، ما تذكر اسم الله، ما تحط لك تليفون تقعد ترد وأنت تقضي حاجتك، ما تقعد تقرأ جريدة. إذا خلصت من قضاء الحاجة وذهبت النجاسة وانتقلت إلى المغسلة تبي تغسل، لا بأس أن تذكر اسم الله، فهذا المكان مو نجس، هذا المكان
وانت واقف عند المغسله ما هو نجس اصلا، وانت واقف عند الدش تقول بسم الله ما هو نجس، اذا انتهيت من الوضوء وقلت الدعاء ما هو نجس. الحين مثل الحمامات العامه، هذه الحمامات فيها اماكن لقضاء الخلاء وفيها اماكن للوضوء، مكان الوضوء ولو كان بابهم الخارجي واحد يجمعهم، لكن هذا غير هذا. هذا كلام قرأت الإمام المبارك فوري وغيره، وكذلك قرأت في مرعاة المفاتيح يذكر هذا عن أهل العلم، أن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند الوضوء وعند الاغتسال والدعاء بعد ذكر الله في المغاسل التي في نفس الحمامات نفسها في عزكم الله مكان لقضاء الحاجة لا بأس به، وإنما المنهي عنه والمشدد فيه أن يذكر الإنسان اسم الله تعالى أثناء قضاء الحاجة وعند قضاء الحاجة، فلا ينبغي له ذلك ولا يجوز. لكن إذا ابتعد الإنسان إلى المغسلة فالمكان طاهر والمغسلة طاهرة، فيذكر اسم الله يسمي ويقول الدعاء بعد ما ينتهي، وعند تحت الدش عند الاغتسال لا بأس بذلك. وفقنا الله وإياكم لكل خير. غدا نكمل إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.